التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 227 شهيدا. والمقاومة الفلسطينية تواصل قصفها الصاروخي للمستوطنات والمدن الصهيونية. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني، وفي كلمته خلال وقفة تضامنية في طهران للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني المحتل بحق الفلسطينيين، أشاد اللواء حسين سلامي بضرب المقاومة الفلسطينية منشآت الجيش الصهيوني الحساسة، موضحا أن هذا الكيان يواجه هزائم أمنية مستمرة. هذا وخرجت في العاصمة الإيرانية طهران تظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولدعم القضية الفلسطينية، وردد المتظاهرون شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وفلسطين لنا. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
بعيدا جغرافيا عن فلسطين ولكن قريبا وجدانيا من القدس، في طهران الإيرانية شاركت حشود كبيرة من المواطنين بوقفة احتجاجية دعما للشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان المستمر على غزة.
كل المنصات الصاروخية الضخمة لدى الاحتلال الإسرائيلي عجزت أمام صواريخ المقاومة الفلسطينية، ويدل على هشاشة هذا الكيان. هزيمة الكيان الصهيوني تعني هزيمة الولايات المتحدة.
المشاركون رفعوا علم فلسطين ولافتات كتب عليها شعارات لنصرة أبناء غزة، وأخرى تدعو لوقف التهجير القسري في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ووقف الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني.
أريد أن أسأل حكام بعض الدول التي هرولت نحو التطبيع واعترفت بشكل مباشر أن هناك دولة تسمى إسرائيل، ما هو ردكم على هذه المجازر بحق الأبرياء؟
اليوم العالم كله منبهر من الموقف الفلسطيني والرد العنيف لمحور المقاومة رغم التعتيم الإعلامي.
استمرار سفك دماء الشعب الفلسطيني وصمة عار على جبين الإنسانية.
المحتجون طالبوا بفرض عقوبة على الكيان الإسرائيلي لضلوعه في قتل المدنيين العزل واتباع سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة، جرائم تؤكد أكثر من منظمة ومؤسسة قانونية ودولية أنها يمكن إدراجها في إطار الجرائم بحق الإنسانية.
المشاركون نددوا بصمت المحافل الدولية إزاء الطغيان الإسرائيلي، واستمراره سيدخل العالم في فوضى تكون فيها الكلمة الفصل لمنتهكي القوانين والأعراف الدولية.
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 227 شهيدا، بينهم العشرات من النساء والأطفال. وذكر المصدر أن قصف جيش الاحتلال تسبب بارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 1600 شخص في اليوم العاشر من العدوان المستمر على قطاع غزة. وقصفت القوات الصهيونية أراض زراعية ومنازل في بيت حانون وجحر الديك وخان يونس ورفح، فيما أطلقت بوارجها الحربية النار على شاطئ غزة الشمالي. وفي غضون ذلك قصفت مدفعية الاحتلال أحياء شجاعية والزيتون وتسببت بتدمير ممتلكات الأهالي. وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من حجم عدوانه على قطاع غزة، حيث تعرضت مدن خان يونس ورفح إلى جانب مدينة غزة لسلسلة غارات عنيفة أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين والحق دمار هائل بالبنى التحتية. في المقابل استيقظت غزة على جريمة جديدة تم خلالها استهداف أحد الصحفيين، وذلك بقصف شقته السكنية ليلحق بركب شهداء الحقيقة. المزيد في التقرير التالي.
ما إن أسدل الليل ستاره حتى بدأت طائرات ومدفعية الاحتلال صب حمامها وقنابلها الحارقة على منازل وأراضي المواطنين بشكل جنوني وهمجي في رفح وخان يونس. 50 غارة كانت هي الأعنف منذ بدء العدوان، فيما ضربات المقاومة الموجعة لمواقع جيش الاحتلال ومستوطنيه مستمرة ما استمر العدوان.
حقيقة حرب إبادة، حرب مخالفة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية قام بها العدو الصهيوني من خلال استهداف الأراضي، من خلال استهداف المباني السكنية، كل ذلك من أجل دب الرعب واليأس في قلوب المواطنين، إلا أن ذلك لن يفلح. الشعب الفلسطيني ما زال يلتف حول المقاومة الفلسطينية.
وفي استهداف متعمد لفرسان الحقيقة اهتز عرش صاحبة الجلالة بجريمة جديدة تضاف لسلسلة الجرائم التي تستهدف الصحفيين ومؤسساتهم وأدواتهم بهدف إخراس صوت الحق وتحطيم عين الكاميرا. الصحفي يوسف أبو حسين الضحية الجديدة استشهد جراء استهداف منزله بغزة بثلاثة صواريخ.
خبطوا البيت بعد صلاة الفجر بدون تحذير، بدون انذار، بدون إشي. يوسف صحفي وهم بيقول الحقيقة، وعشان بيقول الحقيقة وصحفي استهدفوه، هو استهدفوه شبته، الصواريخ نزلت على شبته وكان هو موجود في الشقة لطمس الحقيقة.
الأوضاع الإنسانية هي الأخرى ازدادت تدهورا وفضاعة، حيث يرفض الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية والغذائية إلى القطاع بالرغم من تسببه في تشريد عشرات الآلاف من العائلات وإغلاقه المعابر بشكل كامل.
اليوم نطلق نداء الطوارئ الخاص بنا والذي سيساعدنا في تلبية بعض الاحتياجات الأساسية. نحاول بداية الحفاظ على جميع الخدمات الصحية الأساسية التي نقدمها وأيضا خدمات صحة البيئة لكي تستمر.
سلسلة الإجرام الإسرائيلي تخطت كل الحدود وتجاوزت بشكل سافر كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين والإعلاميين على حد سواء حتى في أوقات الحروب.
أعلنت سرايا القدس أنها واجهت ضربة صاروخية كثيفة وثقيلة على تل أبيب وأسدود وعسقلان وسيدروت، فيما أكدت ألوية الناصر صلاح الدين قصف مستوطنة العين الثالثة شرق خان يونس بثلاثة صواريخ. وأفادت وسائل إعلام عبرية أن جنديا إسرائيليا أصيب في غلاف غزة، فيما نقل 6 مستوطنين إلى مستشفى في عسقلان أثر إطلاق قذائف هاون من القطاع. ومن جهتها أكدت قوات العاصفة الجناح العسكري لفتح الانتفاضة إطلاق رشقة صاروخية على موقع نحال عوز الصهيوني، فيما دكت سرايا القدس نفس الموقع برشقة صواريخ بدر. كشفت كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن جيل جديد من الطائرات المسيرة أدخلته للخدمة خلال معركة سيف القدس، ونفذت الطائرات المسيرة طلعات لرصد واستطلاع لأهداف ومواقع العدو وعادت بسلام. التفاصيل في هذا التقرير.
تحت وطأة القصف ومن بين الركام يخرج وحش جديد تملكه المقاومة الفلسطينية لترسم فيه قواعد اشتباك جديدة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. طائرة بدون طيار اسمها الزواري أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها دخلت الخدمة في هذا العدوان على قطاع غزة. الطائرة نفذت طلعات رصد واستطلاع فوق مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وعادت لمواقعها سالمة. وتعد طائرة الزواري أحدث ما كشفت عنه كتائب القسام من أسلحة أدخلتها في الخدمة في العدوان على القطاع المحاصر. واسم الطائرة أتى تيمنا بالشهيد التونسي محمد الزواري الذي وضع تصميمها وهو أول من نفذها. كتائب القسام أعلنت توجيه ضربة بعشرات الصواريخ على أسدود وعسقلان وبئر السبع داخل الأراضي المحتلة ردا على استهداف الاحتلال للمدنيين. ودوت صفارات الإنذار في عسقلان وعدد كبير من المستوطنات المحيطة بهما. وقالت وسائل إعلام عبرية إن صواريخ انطلقت من غزة وسقطت في وسط عسقلان، فيما سقط عدد كبير من الصواريخ في أسدود وبئر السبع. وقالت القسام إنها قامت بقصف قاعدتي تسيلم البرية وحتسريم الجوية بدفعات صاروخية بالإضافة إلى قاعدة رعيم. سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت قصفها مدينة تل أبيب بدفعة صاروخية كثيفة، كما قامت باستهداف مواقع جيش الاحتلال العسكرية في مجمع أشكول بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية. واعترف جيش الاحتلال بوقوع أضرار في عدد من المباني في المجمع. وفي عملية مشتركة استهدفت سرايا القدس بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع كرم أبو سالم وأميتاي، وذلك إلى جانب استهداف مواقع جيش الاحتلال شرق رفح، وذلك بواسطة قذائف الهاون الثقيل.
أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق أن الاحتلال الإسرائيلي يستجدي وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية، مبينا أن العدوان شكل فشلا كبيرا لنتنياهو. وتوقع أبو مرزوق التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اليومين القادمين، وتابع قائلا أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار متعلق بقطاع غزة ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل. قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن المجاهدين يضعون الاحتلال في مأزق تاريخي بعد أكثر من 70 عاما من النكبة. النخالة وفي كلمة متلفزة شدد على أن المقاومين يكسرون هيبة الدولة اللقيطة ويذلونها بكل صاروخ وقذيفة صنعوها بالدم ولقمة العيش وتحت الحصار. وتابع النخالة: نملك خيار القتال والاستشهاد من أجل القدس، والمجاهدون في فلسطين وغزة يحققون المعجزة أمامكم، مؤكدا أن المقاومة ذهبت للمعركة وهي تدرك أنها مكلفة لكنها الطريق الوحيد للحرية ولحماية القدس والناس. دعا أئمة الجمعة والجماعة في أنحاء إيران في رسالة مفتوحة لنظرائهم في العالم الإسلامي للتركيز على العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة. وأكد أئمة الجمعة والجماعة على إفاد عاجل للفرق الطبية إلى مناطق غزة المتضررة وتأسيس صندوق لتقديم الدعم بهدف إعادة إعمار البنى التحتية المستهدفة. واستنكر أئمة الجمعة في إيران الجرائم الصهيونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة، وأشادوا بالمقاومة الفلسطينية ضد الكيان المحتل القاتل للأطفال، كما أدانوا الصمت الدولي والعربي المخزي إزاء الممارسات الصهيونية الإجرامية. شهدت محافظة كربلاء جنوب العراق تظاهرة حشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان الإسرائيلي. وهتف المتظاهرون بشعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأشادوا بمواقف المرجع الديني الأعلى على السيستاني المتضامنة مع الفلسطينيين. ويوم أمس أكد السفير فلسطين في العراق أحمد عقل أن المرجع الديني الأعلى على السيستاني وحد المواقف العراقية تجاه القضية الفلسطينية. شهدت مدن أمريكية مظاهرات كبيرة تنديدا بعدوان الجيش الصهيوني على قطاع غزة واعتداءاته على سكان القدس والضفة الغربية والمدن المحتلة. انطلقت تظاهرات بشكل متزامن في بروكلين والعاصمة واشنطن، وهتف خلالها المتظاهرون منددين بالعدوان الصهيوني ورفعوا علامة فلسطين، كما شهدت نيويورك تظاهرات متضامنة مع الشعب الفلسطيني. ويوم أمس ظهر آلاف الأمريكيين أيضا في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان منددين بالدعم الأمريكي للكيان المحتل، وذلك خلال زيارة الرئيس بايدن مصنع سيارات لشركة فورد هناك. وصلنا إلى ختام النشرة العناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 127 شهيدا. والمقاومة الفلسطينية تواصل قصف الصاروخ للمستوطنات والمدن الصهيونية. شكرا لكم طيب المتابعة والتواصل مع إذاعة طهران. زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. نلتقي من خلالها معكم عند أبعاد وجوانب أخرى من شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. كونوا معنا.
أيها الأطائب، كان الإمام الخميني رحمه الله يتبع أصولاً وأطراً في دفع المخصصات الشهرية لطلاب العلوم الدينية باعتباره مرجعاً كبيراً للتقليد، حيث كانت هذه الأسس والأصول تميزه عن العلماء والمراجع الآخرين. وقد كان اجتهاد الطالب ومدى سعيه من أجل تلقي العلوم الدينية من المعايير التي كان يتبعها في دفع المخصصات، ولذلك فقد كان يختبر هؤلاء الطلاب لكي يطمئن من كونهم جديين في طلب العلم، وكان يقرر لهم المرتب الشهري بعد قبولهم. وقد نقل آية الله محمد جيلاني في هذا المجال قائلا:
بعد أن تشرف الإمام بالإقامة في النجف الأشرف وبدأ تدريس الدرس الخارج أي المكاسب في مسجد الشيخ الأنصاري، قام بإجراء المخصصات الشهرية للطلاب، وقد أدى هذا البرنامج المتمثل في اختبار الطلاب من أجل تقرير المخصصات الشهرية لهم إلى أن يكون الطلاب جديين في الدراسة.
أعزائنا الكرام، وكان الإمام الخميني رحمه الله يعتبر اجتهاد الطالب في الدراسة معيارا جديا، ولم يكن محل الإقامة أو المعرفة المسبقة ملاكا مهما في دفع المخصصات الشهرية. يصرح حجة الإسلام محسن ثقفي في هذا الصدد قائلا:
إذا ما كان الإمام يلاحظ أن طالب العلوم الدينية مهتم بتلقي الدروس ومنشغل بالدراسة، فقد كان يبذل له المساعدة على قدر استطاعته وبأي شكل ممكن، سواء كان هذا الطالب في قم أم في المدن الأخرى، وسواء كان يعرف هذا الطالب أم لم يكن يعرفه. وإذا ما شعر أن ذلك الطالب لا يمكنه أن يكسب النقود بسبب انشغاله بالدراسة، فقد كان يقدم له المساعدة بأشكال مختلفة، أو عن طريق وكلائه وممثليه، أو بواسطة المقلدين الذين كانوا يأتون له بالمبالغ.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أعزائنا الكرام، كان الإمام الخميني الراحل يبدي ردود فعله إزاء الطلاب الذين لم يكونوا جادين في طلب العلم وكانوا يتقاعسون، وكان من بين ردود الفعل تلك عدم دفع المخصصات الشهرية لهم. وينقل حجة الإسلام إيرواني زادة حول هذا الموضوع قائلة:
كان الإمام الخميني يختار أساليب مختلفة في تشجيع أهل العلم والطلاب على دراسة علمي الفقه والأصول وتحقيق فهم أفضل، وفيما إذا كان هناك في بعض الأحيان شخص يقضي أوقاته بالبطالة والتقاعس فإنه لم يكن مستعدا لمساعدته من السهم المبارك لصاحب الزمان عليه السلام، رغم أن المبالغ الشرعية يجب أن تدفع للطلاب. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يعتبر دفع المخصصات الشهرية المناسبة والكافية للطلاب المجتهدين من طرق تعزيز الحوزات العلمية، ولذلك فقد ازدادت في عهد مرجعيته مخصصات الطلاب الشهرية بشكل لافت.
نعم أحبتنا، ينقل حجة الإسلام السيد جعفر كريمي في هذا المجال قائلا:
طلبني الإمام ذات يوم وقال: تنوي الحكومة البعثية أن تحل حوزة النجف، وهنا أشعر بأن وظيفتي الشرعية هي أن أبذل غاية جهدي من أجل أن أحول دون انحلال حوزة النجف، ومن طرق ذلك متابعة أوضاع طلاب العلوم الدينية وزيادة مخصصاتهم الشهرية.
كما أكد أحبتنا الكرام حجة الإسلام محي الدين خرقاني هذه الملاحظة في حواره مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون:
حينما وصل الإمام إلى النجف كانت أوضاع مخصصات الطلاب الشهرية مضطربة للغاية، وكانوا يعانون في هذا المجال بشكل عام لأن الحد الأقصى للمرتبات التي كانوا يستلمونها من المراجع أنذاك كانت تبلغ حوالي دينارين ونصف الدينار، في حين كان سعر إيجار بيت متواضع في النجف يبلغ دينارين تقريبا. وعندما جاء الإمام كان أول تقسيم للمخصصات له 3 دنانير، وازدادت هذه المخصصات شيئا فشيئا، وأصبح مبلغ 3 دنانير في الشهر الأول 6 دنانير في الشهر الثاني، حتى ازداد فيما بعد إلى 30 دينارا.
أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام الخميني يبدي اهتماماً بالغاً فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية للطلاب، وكان يتابعها باستمرار، وحينما كان يبلغه أن أحد الطلاب كان يعاني من هذه الناحية كان يبادر إلى مساعدته، كما ينقل لنا حجة الإسلام محمد إبراهيم أنصاري في هذا المجال بقوله:
كان الإمام يهتم دوماً بالطلاب وخاصة الطلاب الشباب، وكان يتابع أوضاعهم بشكل متواصل، وكان يبدي اهتماما خاصا إذا ما اقتضت الضرورة، في حين أنه كان يتعرض للضغوط من قبل السافاك والحكومة أنذاك، فلم يكن نظام الشاه يسمح بوصول المخصصات المالية إلى الإمام، ومع ذلك فإنه لم يكن يألو جهدا في مساعدة الطلاب ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
شكرا لكم أعزتنا المستمعين على طيب المتابعة، راجين أن نواصل استعراض تعامل الإمام الخميني الراحل رحمه الله مع طلبة العلوم الدينية فيما يتعلق بدفع المخصصات الشهرية في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا يا سيدي. متين رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
يقول الإمام الصادق عليه السلام أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين فقالوا وكيف ندعو ونحن صامتون قال تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله وتعاملون الناس بالصدق والعدل وتؤدون الأمانة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا يطلع الناس منكم إلا على خير
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع موضوع حلقة اليوم القانون الدولي والاحتلال الصهيوني تابعونا سيداتي أنساتي سادتي تصبح قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأراضي المحتلة واجبة التطبيق عندما تقع أرض ما تحت السيطرة الفعلية لقوات مسلحة أجنبية معادية حتى لو لم يواجه الاحتلال أي مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال ويستدعي مفهوم السيطرة تفسيرين مختلفين على الأقل فيمكن أن يفهم منه أن ثمة حالة احتلال حينما يمارس طرف من أطراف النزاع درجة معينة من السلطة أو السيطرة على أراض مملوكة لآخرين تاريخيا وواقعيا فعلى سبيل المثال يمكن اعتبار قوات تتقدم داخل أراض أجنبية أنها في وضع الاحتلال ومن ثم فهي ملزمة بقانون الاحتلال خلال مرحلة الغزو من العمليات العدائية وهذا التفسير هو الذي تقترحه اللجنة الدولية في التعقيب على اتفاقية جنيف الرابعة عام 1958 وثمة تفسير بديل أكثر تقييدا يقول إن حالة الاحتلال لا توجد إلا عندما يكون أحد أطراف النزاع في وضع يسمح له بممارسة سلطة كافية على أراضي الغير حتى يتمكن من أداء جميع الالتزامات التي يفرضها قانون الاحتلال كما أن القانون الدولي يؤكد استمرارية رفض الاحتلال ويشرعن مقاومته بل يدعم ويساعد هذا النضال الشعبي ويعتبره حقا مشروعا وحتى أحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه موضوع القانون الدولي والاحتلال الصهيوني. مستمعينا الأفاضل، إن مئات القرارات الدولية صدرت لصالح القضية الفلسطينية منذ الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين وليومنا هذا، لكن أيا من هذه القرارات لم يطبق، بل على العكس من ذلك، لم تتحرك الأمم المتحدة في أي وقت لمنع الاعتداءات والجرائم الصهيونية على الشعب الفلسطيني. لذلك يجب القول أنه من العبث الاستمرار في المراهنة على ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة، بل يجب على الفلسطينيين البحث عن أدوات نضالية أخرى تعتمد على الذات الوطنية، رغم أن العالم اليوم ينعت المقاومة بالإرهاب ويصف القاتل والجلاد بالمظلوم. إنه زمن ضياع القيم وتداخل المصطلحات، وعلى ضوء ذلك يمكن القول أن القانون الدولي بات حبرا على الورق فقط لتضيع كل الأمال وتتبعثر في الهواء، ليبقى فقط التوكل على الله والاعتماد على المقاومة لاستعادة الحقوق وإخراج المحتل. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان القانون الدولي والاحتلال الصهيوني. شاكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناس أن المتواضع للناس، الله الله يا ناس أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج من فيض أهل المعرفة. أعزائنا المستمعين، يعد مرض الوسوسة من أهم الأخطار التي تهدد مسيرة المؤمن الصادق وسلوكه العرفاني إلى الله عز وجل، ولذلك فلا مناص له من الاهتمام بمعالجة هذا المرض إذا أصيب به، والحذر منه إذا لم يصب به. وهذا هو موضوع الإضاءة المعرفية التي اخترناها لكم من كلام أحد أعلام عرفاء الإمامية الأتقياء في القرن الهجري العاشر. قال عنه المحدث القومي في كتاب الكنى والألقاب:
هو عز الدين الشيخ حسين بن عبد الصمد بن محمد العاملي. قال شيخنا الحر: كان عالما ماهرا محققا مدققا متبحرا جامعا أديبا منشئا شاعرا عظيم الشأن جليل القدر، ثقة من فضلاء تلامذة شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله. له كتب منها كتاب الأربعين حديثا، ورسالة في الرد على أهل الوساوس سماها العقد الحسيني، وحاشية الإرشاد، ورسالة رحلته وما اتفق في سفره، وديوان شعره، ورسالة سماها تحفة أهل الإيمان، وله رسائل أخرى. وكان سافر إلى خراسان وأقام بهارات، وكان شيخ الإسلام بها، ثم انتقل إلى البحرين.
وعن كتاب اللؤلؤة لشيخنا الأجل الشيخ يوسف البحراني قدس سره قال:
أخبرني والدي أن الشيخ حسين بن عبد الصمد كان في مكة المشرفة قاصدا الجوار فيها إلى أن يموت، وأنه رأى في المنام أن القيامة قد قامت، وجاء الأمر من الله عز وجل بأن ترفع أرض البحرين بما فيها إلى الجنة. فلما رأى هذه الرؤيا آثر الجوار فيها والموت في أرضها، ورجع من مكة وجاء إلى البحرين وأقام بها إلى أن توفي سنة 1984.
مستمعينا الكرام، في مقدمة كتابه العقد الحسيني الذي ألفه في التحذير من مرض الوسوسة وطرق علاجه، قال الشيخ عز الدين العاملي:
أما الوساوس في الطاهر والنجس والنية في العبادات وأفعال الصلاة، فقد قرر الأئمة عليهم السلام أنه من الشيطان، وأجمع الناس على ذلك، فلا بد للمؤمن الرشيد من دفع عنه، وذلك يكون بوجهين: الأول ما بينه الله تعالى وورد عن الأئمة المعصومين من الدعاء لدفعه، قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأحسن ما يقال لدفعه ما أمرنا الله بقوله وأدبنا به، ورويت بسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من وجد من هذا الوسواس شيئا فليقل آمنت بالله ورسله ثلاثا، فإن ذلك يذهب عنه.
أيها الإخوة والأخوات، وبعد أن ذكر الأحاديث الشريفة الواردة في علاج الوسواس، قال الشيخ عز الدين العاملي:
وقال العلماء: أنفع علاج في دفع الوسوسة ذكر الله والإكثار منه، لأن الشيطان إذا سمع ذكر الله خنس، أي بعد وتأخر، فينبغي الإكثار من قول لا إله إلا الله، لأنها رأس الذكر، وقد ورد في فضلها وشرفتها وأسرارها من طريق الخاصة والعامة ما لا يكاد يحصر، ولهذا اختارها أهل السلوك لتربية السالكين وتهذيب المريدين. وقال بعض العارفين: إذا أردت أن تقطع الوسواس فأي وقت أحسست به فافرح، فإنك إذا فرحت به انقطع عنك، لأنه ليس شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن، وإن غممت به زادك. قلت: هذا يدل على أن الوسواس إنما يبتلى به المؤمن، لأن اللص لا يقصد بيتا خربا، لكن دفعه يكون بكمال الإيمان بالله ورسوله والأئمة الراشدين صلوات الله عليهم أجمعين.
مستمعينا الكرام، وذكر الشيخ عز الدين العاملي علاجا نفسيا مؤثرا للوسوسة، حيث قال:
الوجه الثاني في دفع الوسواس الفكر والتعقل، وذلك أنه قد علم أنه من الشيطان عدونا وعدو أبينا من قبل، حيث وسوس له وأخرجه من الجنة، والباري عز وجل والمعصومون عليهم السلام قد بينوا ذلك وأمرونا بمخالفته واتباع ظاهر الشرع، قال تعالى: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فإذا علمنا ذلك واتبعناه نكون قد خالفنا الله والأئمة المعصومين عليهم السلام، واتبعنا عدونا الذي قصده إضرارنا، ونكون قد أدخلنا الضرر على أنفسنا. أما في الدنيا فبالتعب والعناء بغير نفع، وأما في الآخرة فلمخالفتنا أوامر الله ورسوله والأئمة المعصومين، وهذا لا يفعله موفق رشيد، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وكان بعض مشايخنا من السادات يؤدب بعض الموسوسين ويعظه، فقال له: أنت تخالف الله ورسوله وتعبد الشيطان بغير فائدة بل ضرر. فقال: كيف وأنا أؤمن بالله وألعن الشيطان؟ فقال السيد: لأن الله ورسوله والأئمة المعصومين قد قرروا للطهارة والنجاسة قدرا وحدوا لها حدودا، وأنت تفعل ذلك كما قرروه ومقتضاه أن يكون صحيحا أو طاهرا، فيقول لك الشيطان هذا باطل لو نجس، فتتبعه وتترك ما قالوه فتعبده وأنت لا تدري. فتاب ذلك الموسوس وترك الوسوسة ببركة السيد.
أعزائنا المستمعين، كانت هذه كلمات نهيرة في علاج الوسواس، اخترناها من كتاب العقد الحسيني للفقيه العارف والحكيم الزاهد الشيخ عز الدين العاملي والد الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليهما.
وبهذا ينتهي لقاء اليوم من برنامج من فيض أهل المعرفة، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم، دمتم بألف خير،
في أمان الله.
شاعر وقصيدة.
أكبرت دور الشعر عما صوروا، وعرفت رزء الفكر في من لم يعو.
فالشعر أجج ألف نار وانبرى، يلوي أنوف الظالمين ويجدعوا.
الشعر مدرسة
إذا انتمينا إليها بالتزام،
ويتجسد قوام الشعر في القصيدة
عندما يسردها أهلها لتكون
وعيا
وفكرا
وعقيدة.
شاعر وقصيدة،
لقاء يبحث قصائد الشعراء المعاصرين في مجالات الحياة المختلفة،
ضمن تعريف موجز للمعاني والمفردات فيها،
كما يوفر فرصة الاستماع إلى رأي الخبراء والنقاد في تلك القصيدة.
شاعر وقصيدة،
برنامج يأتيكم أيام الاثنين في الساعة 11 والدقيقة 25 ليلا،
ويعاد لكم بثه أيام الثلاثاء صباحا في الساعة 10:15،
ويعاد بثه أيضا أيام الخميس في الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت طهران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
الثورة الإسلامية، القسم السابع.
مستمعينا الكرام، نستكمل في هذه الحلقة من برنامجنا المصطلحات السياسية بحثنا حول مفهوم مصطلح الثورة الإسلامية من وحي البحوث الواردة في تأليفات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، حيث قدم لنا هذا الأستاذ الشهيد التعريف اللغوية والاصطلاحية للثورة، مبينا المسار التاريخي للثورات والنظريات والرؤى المختلفة حول جذور وكيفية وقوعها. وعلى هذا الأساس قدم الشهيد مطهري وصفا دقيقا لماهية مفهوم الثورة الإسلامية وأهداف هذه الثورة والعوامل التي أدت إلى إنضاجها وانتصارها والظروف والعوامل المؤدية إلى استمراريتها. وفي نظر الشهيد مطهري أن الثورات الإسلامية في إيران بقيادة مفجرها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ظاهرة فريدة مقارنة مع سائر الثورات الأخرى وحتى الثورات المماثلة لها.
أعزائنا الأفاضل، يطرح الشهيد السعيد المطهري تساؤلات عدة حول ماهية الانقلاب الإسلامي في إيران. أساساً ما هي ماهية الثورة الإيرانية؟ وهل إنها ماهية طبقية أم ماهية ليبرالية أم أيديولوجية وعقائدية وإسلامية؟ يقول جميع الذين يؤمنون بأن لجميع الثورات ماهية مادية وطبقية إن الثورة الإيرانية هي ثورة المحرومين على المرفهين، أي أن هناك صراعاً طبقياً تتواجه فيه الطبقة الفقيرة مع الطبقة الغنية والمرفهة.
نعم أعزائي الكرام، وهناك فريق يعتبرون أنفسهم مسلمين يحملون نفس التفكير السابق تقريبا، ويسعون لإطفاء مسحة إسلامية من خلال الاستناد إلى حكم هذه الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العلي العظيم. ويقولون إن الإسلام هو أيضا يفسر التاريخ على قاعدة الثنائية القطبية للمجتمعات والصراع بين المستكبر والمستضعف وانتصار الأخير في هذا الصراع، وإن هذه الثورة هي نموذج من هذه الثورات.
نعم أعزائنا الأفاضل، لكنه توجد نقطة ظريفة في القرآن الكريم هم بمغفل عنها، وهي أن الإسلام يوجه بوصلة النهضات والثورات الإلهية باتجاه المستضعفين، لكنه لا يرى المستضعفين قاعدة ومنطلقا وحيدا لأي نهضة وثورة، أي أنه على عكس المدارس المادية التي تقول إن النهضة والثورة هما على كاهل المحرومين ولصالحهم مقابل الطبقات المرفهة، فإن الإسلام يعتبر نهضة الرسل لصالح المحرومين لكنها ليست على عاتقهم فقط. وهكذا فإن عدم فهم هذا التباين بين وجهة الثورة وبين منطلقها تسبب بحصول الكثير من الأخطاء والملابسات.
إن الذين يعتقدون أعزائي الكرام بأن هناك تدخلا وتأثيرا للعامل المادي في الثورة، فإنهم في الواقع يرون أن جميع الثورات هي ثورات اجتماعية ذاتية، بمعنى أن هذه الثورة لا تضرب جذورا في الباطن الإنساني وإنما في المتغيرات الاجتماعية، في حين أن الإسلام على العكس من ذلك فهو يستند إلى قاعدة الفطرة الإنسانية. لهذا السبب فإن خطاب الإسلام لا يقتصر على المحرومين، بل يخاطب جميع الفئات والطبقات الاجتماعية وحتى الطبقات المرفهة والمستضعفة، لأنه من حيث النظرة الشمولية للإسلام يوجد إنسان مكبل بالقيود في عمق، أي متجبر ومتفرع. ففي منطق الإسلام أن فرعون لم يكبل بالأصفاد والقيود بني إسرائيل فقط، بل كبل إنسانا آخر في عمقه، إنسانا يتمتع بفطرة إلهية ويدرك القيم الإلهية.
نعم أعزائنا الأفاضل، ولهذا السبب لاحظنا أن الرسل في بداية نشر دعوتهم ومقارعتهم للطواغيت ذهبوا صوب ذلك الإنسان المكبل بالقيود في عمق الفراعنة بهدف تسييد ذلك الإنسان على فرعون حتى يتمكن من تحقيق ثورة حقيقية ومن العمق والداخل. فكم من أفراد في داخل الطبقات الحاكمة سرعان ما يستجيبون لنداء الحق عندما يطرق مسامعهم.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
شماتة الأعداء داء، ولا ترى العابق تضلا فإن شمالة الأعداء داره يؤتى بالسماحة كل عيد وكم عيد يغطيه السفاه دع الأيام